بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما بدأنا في الجلسة الأولى حول قضية الاستشراق وعلم الكلام، طرحنا قضية الاستشراق وبداية المدرسة الاستشراقية، وبعدين دخلنا في مراحل تطور الفكر الاستشراقي ودراساتها حول الإسلام وحول علم الكلام، وطبعا وضحنا بعض مبادئ هذه الفكرة وهذه المدرسة. وفي هذه الجلسة أريد أن أدخل في صلب الموضوع وأطرح بعض أفكار وشخصيات دخلوا في قضية علم الكلام وطرحوا آراء ورؤى متنوعة حول تاريخ علم الكلام ومصطلحات علم الكلام، ونريد أن نفصل حول تطور هذه الدراسات في العالم الغربي وكيف وصلوا إلى هذه النقطة الآن. كما الآن نحن نرى أن قضية علم الكلام للمستشرقين من أهم الموضوعات، ووجدوا في هذا المضمار كثير من الموضوعات ومن المسائل يجب أن يركزوا عليها. في هذه الجلسة أنا فكرت أن أعرف تطور دراسات علم الكلام في تاريخه الأخيرة عبر تعريف بعض شخصيات مهمة شاركوا في دراسات كلامية، وعبر دراسات مقارنة بين هؤلاء الأشخاص نستطيع أن نفهم كيف تطورت هذه الأبحاث وكيف وجدوا المستشرقين موضوعاتهم وأسئلتهم حول علم الكلام واللاهوت الإسلام. أنا اخترت ثلاث شخصيات من كثير المستشرقين في هذا الموضوع. أولاً شخصية كبيرة عريقة اسمه هاري أوسترين وولفسون، هو شخصية مهمة جدا من أوائل التفكير الاستشراقي حول علم الكلام وحول اللاهوت الإسلامي. بعدين ندخل في تعريف شخصية أخرى كان يعيش بعد جيل وولفسون، هو اسمه ويليام مونتغومري وات، ونرى كيف تطورت هذه المواجهة الفكرية والبحثية في مونتغومري وات. وبالأخير ندخل في تعريف شخصية مهمة جدا توفي أخيرا قبل سنة اسمه يوزيف فان إس. أما الشخصية الأولى كما سميت هاري وولفسون، ممكن أن نقول هو أول شخصية دخل في قضية الكلام وشعر بأهمية الموضوعات الفكرية الكلامية في العالم الإسلامي. طبعا هو يعرف الإسلام بصورة عامة، يعرف كثير من جوانب تاريخية للإسلام. أيضا هو كان يعرف المذاهب الكلامية في العالم الإسلامي، هو أول شخصية يعرف أهم شخصيات فكرية كلامية في المذاهب الإسلامية، ولذلك دخل في قضية الفكر الكلامي عبر نظريته العامة حول المراحل الفكرية في التاريخ الإنساني. كان عنده نظرية مهمة جدا، طبعا هو تأثر من كثير من شخصيات معاصرة في الفكر الغربي، ولكن طرح نظرية جديدة، ممكن أن نقول هو الذي أسس هذه النظرية وأثرت على من تأخر منه. نظريته في تاريخ الفكر الإنساني هو أنه يقسم ويصنف تاريخ الفكر الإنساني على ثلاث مراحل مختلفة. المرحلة الأولى باعتقاده أن التاريخ الفكري غير الديني، أو ممكن أن نسمي التاريخ الفكر العلماني قبل الديني في تاريخ الإنساني. هو يعتقد بأن الفكر والتفكير في العالم الإنساني قبل دخول شخصية مهمة دينية يهودية اسمه فيلون، كان بصورة تامة مرحلة علمانية للفكر والتفكير، وهو يعتقد هذه المرحلة مرحلة الفلسفة اليونانية كما نعرف. بعدين اعتقد أن فيلون دخل في هذا التاريخ وأثر على المفكرين وأسس الفلسفة الدينية في تاريخ الإنسانية، ولذلك يعتقد أن فيلون، وكما نعرف هو كان يعيش في القرن الأول أول وفي تاريخ المسيحي، ولذلك فيلون هو يهودي دخل في الفكر اليوناني واختار من المفكرين اليوناني كثير من الأسس والقواعد الفكرية والعقلية، وكان يريد أن يقارن ويقارب هذه الأسس للكتاب المقدس اليهودي. وكان فيلون يعتقد بأن التفكير الديني ليس إلا هذه المقارنة والمقاربة بين الفكر اليوناني والفكر الديني، إيجاد هذا التقريب بين الأفكار اليونانية الفلاسفة كأفلاطون وأرسطو للكتاب المقدس، هو الذي يؤسس الفلسفة الدينية والفكر الديني. ولذلك يعتقد أن فيلون هو في منعطف التاريخ وغير المرحلة الأولى العلمانية في الفكر الإنساني إلى المرحلة الدينية. هذه المرحلة الثانية بدأت بفيلون وانتهت إلى سبينوزا. سبينوزا أيضا هو مفكر يهودي، ولكن هو انتقد كثير من المؤلفات ومكونات الفكر اليهودي والديني، ولذلك كثير من المؤرخين ومنهم وولفسون يعتقدون أن إسبينوزا أثرت على الفلسفة الدينية وغيرت هذه المرحلة إلى المرحلة الجديدة، الفكر الجديد والعالم الجديد والعلماني. ولذلك بالنسبة إلى وولفسون، هذه المرحلة، المرحلة الدينية من وولفسون إلى إسبونيزيا أهم مرحلة للفكر الديني والفلسفة الدينية. ومن هذا المنظور هو دخل في تاريخ الفكر الإسلامي ووجد في الفكر الإسلامي كثير من المقومات والمكونات الفكرية الدينية، كان يشابه الفكر المسيحي والفكر اليهودي. نظريته في هذا الموضوع أن المسلمون، المفكرون المسلمون اختاروا من الفكر اليهودي أو من اللاهوت اليهودي واللاهوت المسيحي كثير من الآراء، وأدخلوا هذه الأفكار في الفكر الإسلامي، وسعى حتى يقاربوا ويقارنوا بين الفكر المسيحي واليهودي إلى القرآن الكريم. ولذلك هو يعتقد بأن ما نجد في الكلام الإسلامي ليس إلا مقاربات فكر اليهودي والمسيحي للقرآن الكريم والأحاديث الإسلامية. هاري وولفسون كتب كتابا كبيرا، يمكن أن نقول أكبر كتاب في بداية الفكر الاستشراقي للكلام الإسلامي، سمى اسمه فلسفة علم الكلام. ومن أهم تأثير وولفسون على تاريخ الفكر الاستشراقي أنه أدخل كلمة كلام بدل ثيولوجي أو اللاهوت أو غيرها في دراسات استشراقية. هو كان يعتقد بأن كلمة كلام في العالم الإسلامي مهم جدا وله مؤشرات لا نجد في كلمة ثيولوجيا كما نعرف في العالم المسيحي أو العالم اليهودي. ولذلك هو يصر أن يستفيد من كلمة كلام في آثاره، حتى يشير إلى خصوصية هذه المرحلة للفلسفة الدينية في العالم الإسلامي. في هذا الكتاب فلسفة علم الكلام، هو يبدأ بمصطلح علم الكلام ويتابع كثير من الأسناد والكتب والتعاريف لعلم الكلام في كتب مؤرخين الإسلاميين وتاريخ المذاهب الإسلامية، ويجد أن هناك كلمة الكلام وعلم الكلام فيه جذور تاريخية في الفكر المسيحي واليهودي. وطبعا نحن نعتقد أن هذا التقريب، هذا التحليل فيه أخطاء كثيرة، ولكن هو من منظوره كما يريد أن يطبق نظريته على علم الكلام الإسلامي، كان يصر بأن كلمة كلام جذوره في اليهودية وفي المسيحية، وحتى جذوره الأصلية في الفلسفة اليونانية والفكر اليوناني. وهو بعد هذا المصطلح يدخل في مفاهيم وكلمات أصلية في علم الكلام، وكان يريد أن يربط بين هذه الكلمات والكلمات الأخرى في اللاهوت المسيحي وأخيرا في الفكر اليوناني. مثلا هو يدخل في قضية الصفات الإلهية ويقارن بين ما هو الموجود في الفكر الأشعري أو فكر أهل السنة والجماعة في قضية الصفات الإسلامي، كما يعتقدون بأن الصفات خارج الذات، وقارب بين النظريات الإسلامية السنية وما هو الموجود في الفكر المسيحي كقضية الأقانيم والتثليث، وربط بين الصفات والذات في الفكر المسيحي. أيضا هو يدخل في قضية خلق العالم، وأيضا يجد هناك مقاربات بين نظريات الإسلامية في حدوث العالم أو قدم العالم وما نرى في اللاهوت المسيحي أو فيما نرى بين الفلاسفة اليونانيين في العالم القديم. لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا الكتاب، بل أراجع وأوصي الإخوة إلى أن يراجعون إلى هذا الكتاب حتى يجدوا كيف مفكر من العالم الغربي حينما يدخل في التراث الإسلامي الكلامي كيف يفسر هذا التراث، وكيف يريد أن يؤول هذه المفاهيم وهذه القواعد على ما هو الموجود في ذهنه وفي فكره، وكيف يريد أن يطبق بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي أو الفكر الديني في العالم الغربي. وأيضا أؤكد على موضوع أخرى في كتابات هاري وولفسون، لأنه بعد هذا الكتاب دخل في تفاصيل تاريخ الفكر الكلامي للإسلام، ويجد أن هناك كثير من المؤلفين اليهوديين بين المسلمين كيف تأثروا من الكلام الإسلامي، ولذلك كتب كتابا آخر اسمه انعكاسات الكلام الإسلامي في الفلسفة اليهودية. وفي هذا الكتاب بعد أن يعرف هؤلاء الأشخاص من المتكلمين الكبار اليهودي، يستنتج من هذه الدراسات أن الفكر الإسلامي أثرت على هؤلاء، ولكن هذا التأثير ليس تأثيرا أصيلا، بل ما عملوا هؤلاء الأشخاص أن أخذوا الفكر الإسلامي، ولكن تذكروا بأن هذه الأفكار الإسلامية كانت جذورها في الفكر اليهودي. ولذلك هاري بولسون كان يعتقد بأن الكلام الإسلامي ذكر هؤلاء فلاسفة اليهودية بأن كان عندهم هذا التراث العظيم، ولذلك سبب هذا التأثير أن يراجعوا هؤلاء اليهوديين إلى تراثهم ويقرؤون تراثهم القديم، وأحيوا وجددوا الفكر الفلسفي اليهودي من جديد. كما قلت بأن هاري بولسون كان في أول مرحلة للمواجهة الاستشراقية لعلم الكلام، كان يعيش في آخر القرن التاسع وفي بداية القرن العشرين. بعد وولفسون ممكن أن نقول الجيل الثاني للمستشرقين دخلوا في علم الكلام ودرسوا التراث الكلامي. من أهم شخصيات الجيل الثاني شخصية باسمه ويليام مونتغومري وات، كان يعيش في القرن العشرين، من البداية القرن العشرين إلى بداية القرن الواحد والعشرين، ولذلك نرى أن مونتغومري وات استفاد كثير من المستشرقين كانوا سابقا ودرسوا كثير من التراث الإسلامي، ولذلك مونتغومري وات كان أكثر واقعيا بالنسبة إلى الإسلام والتراث الإسلامي. نرى أن هناك بدأت دراسات أكاديمية منهجية في الفكر الإسلامي. كثير من الناس يعتقدون بأن مونتغومري وات أكبر مفسر غير إسلامي للإسلام في العالم الغربي، وممكن أن نقول ليس هذا التوصيف غير واقعي، لأنه ممكن أن نقول أول شخصية درس حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله بصورة منهجية وعبر التراث التاريخي الإسلامي. كتب كتابين، وهذان الكتابين حول شخصية النبي الأعظم، ممكن نقول إلى الآن من أهم كتب حول هذه الشخصية العريقة الإسلامية. كتاب أول حول باسم محمد في المدينة، والكتاب الثاني محمد في المكة. مونتغومري وات أعاد الصورة النمطية للنبي صلى الله عليه وآله للعالم الغربي. كما نعرف أن المسيحيين والمستشرقين كانوا من قبل عندهم صورة غير حقيقية، بل ممكن أن نقول صورة كريهة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مونتغومري وات كتب هذين الكتابين وغير هذه الفكرة وهذه الصورة للعالم الغربي. مونتغومري وات كان يعتقد بأن الوحي الإسلامي كما الوحي المسيحي وحي حقيقي، لا يعتقد مثل كثير من المستشرقين أن الوحي الإسلامي أمر خاطئ خيالي غير واقعي، ولكن طبعا هو كمسيحي حينما ينظر إلى القرآن الكريم أو إلى السنة الشريفة يجد كثير من الأخطاء بزعمه، وكان يفسر الوحي القرآني من منظوره، وكان يعتقد بأن الوحي القرآني فيه أخطاء كما يعتقد بأن في الوحي الوسيه فيه أخطاء. هذا أمر طبعا واقعي لا يمكن أن ننكر، ولكن حينما ننظر إلى دراسات مونتغومري وات حول الإسلام نجد أن لعمله الجبار في الفكر الإسلامي دور كبير في تغيير الواجهة الإسلامية والواجهة الفكرية والكلامية في العالم الغربي. مونتغومري طبعا بدأ في دراساته في الأوائل في حول القضايا الكلامية، رسالة دكتوراه حول الجبر والاختيار في أوائل المسلمين. يجب أن أذكر أن مونتغومري من همومه أن يكشف خلايا وخفايا الفكرية والتاريخية في أوائل المسلمين، وكان يركز في هذه الدورة النمطية في العالم الإسلامي، ويريد أن يظهر كثير من مؤلفات والقيم والفعاليات في هذه المرحلة المهمة للتاريخ الإسلامي. طبعا حينما كان يكتب رسالة دكتوراه حول الجبر والاختيار في أوائل الفكر الإسلامي، وجد مونتغومري كثير من القضايا الفكرية والإسلامية الأصيلة، ووجد أن تحليل الجيل الأول للمستشرقين حول الفكر الكلامي للإسلام كان فيه أخطاء كثيرة، وهو كان يذكر كثير من هذه الأخطاء، ومن جملتها أخطاء هاري وولفسون في تحليل حول الفكر الكلامي في الإسلام. ولذلك حينما دخل في الفكر الفلسفي والكلامي للإسلام طرح أفكار جديدة ومهمة خارج نطاق منظور وولفسون للكلام الإسلامي. من أهم دراسات مونتغومري حول الفكر الكلامي للإسلام دراساته حول الغزالي، ويمكن أن نقول أهم كتابه، أهم دراسات لمونتغومري موضوعيا وتخصصيا كتابه حول غزالي، ترجم بالعربية وترجم بالفارسية، عنوانه The Faith and Practice of Al-Ghazali. هذا الكتاب مهم من الأبعاد المتنوعة، لأنه درس غزالي خارج منظور مذهبي، ووجد في غزالي كثير من المكونات الفكرية والإسلامية، ووجد في الغزالي أن هناك منعطفات تاريخية في الفكر الكلامي. ولذلك هذه الدراسة الموضوعية لمونتغومري أوصله إلى أن يدخل في سائر المذاهب الكلامية والإسلامية. ولذلك بعد هذه المرحلة هو كتب كتاب باسم الفلسفة واللاهوت الإسلامي والكلام الإسلامية. ولذلك حينما نقرأ هذا الكتاب الصغير ولكن فيه كثير من الموضوعات وكثير من التحليلات المهمة والجذابة، نرى أن مونتجومري بات شعر بأنه يجب أن يعرف هذه الفكرة العامة النظرية في الإسلام، ولذلك هو خرج من دائرة مضيقة والدراسات التاريخية ودخل في الدراسات موضوعية للفكر الكلام. ومن أهم دراسات مونتجومري بات، ولكن طبعا هذه الدراسات ما وصل إلى بلوغه وكماله، دراساته حول الشيعة، خاص الشيعة الإمامية في أواخر عمره، وجد أن في الفكر الشيعي مكونات مهمة للفكر الإسلامي ويجب أن يقرأها، ولذلك كتب مقالات حول الشيعة، من أهمها مقالة حول الشيعة في عصر بني أمية، ونجد في هذه المقالة كثير من الأسناد التاريخية وكثير من التحليلات الجديدة حول تواجد الشيعة في هذه المرحلة التاريخية. وأيضا مقالته ليست مفصلة ولكن مقالة مهمة ومعمقة، مقالة حول الرافضة، وطرح هذه الكلمة ومؤشرات التاريخية في هذه الكلمة، وكيف ممكن أن نفسر الشيعة الإمامية عبر هذه الكلمة الأصيلة والمعمقة في تاريخ الإسلام. وبالأخير نجد أن هناك شخصية ثالثة في الدراسات الكلامية في الفكر الاستشراقي، شخصية مهمة عريقة ومتطورة بالنسبة إلى الجيل السابق، وشخصية جوزيف فان إس. فان إس كما نعرف أنه شخصية بدأ في دراسات إسلامية من أوائل دراساته في الجامعة، كتب رسالة دكتوراه حول حارث المحاسبي، وطبعا هو وجد حارث محاسبي في بداية دراساته أنه شخصية عرفانية عريقة وقديمة في الفكر الإسلامي. ولكن حينما قرأ حارث محاسبي وجد أن في تراثه جذور فكرية عميقة خارج الإطار العرفاني، ولذلك عبر دراسته حول حارث محاسبي دخل في قضية الكلام وركز في البحوث الكلامية، ولذلك نجد في المرحلة الأخيرة أنه خرج من إطار العرفان الإسلامي وركز في قضية الكلام الإسلامي بصورة مركزة ودقيقة. من أهم خصوصيات فانس أنه كان يقرأ كل ما درست وكتبت حول الفكر الكلامي والفكر التاريخي الكلامي حول الإسلام. نجد أنه استوعب كل هذه الدراسات وشعر بأن في هذه الدراسات أخطاء وفيها نواقص يجب أن يملأها ويتابعها حتى يصل إلى خفايا وخلايا هذه الأفكار. فالس طبعا بدأ في دراسات حول شخصيات مهمة للكلام الإسلامي، كتب رسالة مهمة حول إيجي ودرس أفكاره وجذوره الفكرية وتأثيره على الفكر الكلامي للمسلمين، ولكن أخيرا في العقود الأخيرة من حياته كان يعرف ويلتفت إلى المرحلة الأولى لتأسيس ولبدوء علم الكلام الإسلامي. فانس عنده نظرية مهمة حول تأسيس الفكر وتأسيس العلم في المجتمع الإنساني. كان يعتقد بأن الأفكار ومن جملتها الفكر الديني هو تابع للمناسبات الاجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع، ولا يمكن أن نعرف حقيقة النظريات وحقيقة الرؤى والأفكار بدون أن ننظر في جذوره وفي عرضه الاجتماعي والسياسي. ولذلك حينما دخل في دراسات كلامية الإسلامية درس قرنين، القرن الثاني والثالث للكلام الإسلامي، وكان يريد أن يطبق نظريته على هذه المرحلة المهمة لتاريخ الفكر وتاريخ العلم في الإسلام. سمى كتابه الكلام والمجتمع، وكان يشير بهذا العنوان إلى أنه لا يعتقد بانفصال بين الكلام وقضايا المجتمع. هذا الكتاب وصلت بالأخير إلى المجلد الثالث، وطبعا في نصف من هذا الكتاب درس تحليليا القضايا والموضوعات وتعاملات بين الفكر الكلامي وقضايا السياسية والاجتماعية في الأمة الإسلامية. وفي الأخير في المجلدات الأخيرة عرض واستعرض التراث الكلامي الإسلامي وعرف هذا التراث بالعالم الغربي. حينما نقرأ هذا الكتاب، طبعا تعرفون أن كتاب الكلام والمجتمع ترجمت بالعربية، كما أعرف مجلدين من هذا الكتاب صدر من دور نشر، ولكن حينما نقرأ هذا الكتاب نجد في ترجمة هذا الكتاب أخطاء كثيرة، خاصة أخطاء حول الشخصيات أو حول المدن وغيرها من المصطلحات. ولكن بالمجموع ترجمة هذا الكتاب أمر مهم ويمكن أن نقرأها ونعرف الاطلاع الواسع لفانس لتراث الكلامي ودراسات كثيرة حول الفكر كلامي الإسلامي. أيضا ترجم بالفارسية المجلد أول والثاني صدر، والمجلدات الأخيرة حين الترجمة. في هذا الكتاب كما نقرأ نرى أن فانس دخل في تفاصيل موضوعات الكلامية، وهذا هو الفارق الكبير بينه وبين مونتغومري وات وولفسون. هو لا يكتفي بطرح آراء بصورة عامة، بل يريد أن يكشف ما هو الموجود في داخل هذه النظريات وكيفية علاقات بين هذه النظريات وبين ما هو الموجود في القضايا السياسية والمجتمع والاجتماعية في هذا العصر. من أهم موضوعات مهمة في هذا الكتاب تفصيل آراء للمتكلمين الشيعة والإمامية في القرن الثاني والثالث، ولا نجد مثل هذه التحقيقات في المستشرقين الأخرى. هو طرح نظريات شخصيات كهشام بن حكم، كزرارة بن عيان، مؤمن طاق وسائر أشخاص، والمهم أنه يريد أن يفهم علاقات بين هذه الأفكار وبين سائر المفكرين في عصره، وكيف واجهوا هؤلاء الأشخاص بنظرة أخرى غير ما كانوا ينظرون آخرين إلى مسائل عصرهم ومجتمعهم. حينما نقيس ونقارن بين هؤلاء الأشخاص، هؤلاء ثلاثة شخصيات مهمة، نجد أن دراسات كلامية في العالم الغربي كان يتطور ويتكامل في جانب أولا موضوعيا، لأن الاستشراق في العقود الأخيرة دخل في موضوعات تفصيلية ولا يكتفي فقط بعناوين كلية. ثانيا دخول في الدراسات المنهجية والأكاديمية من أهم ثمار تحقيقات جديدة في الفكر الاستشراقي الكلامي، الدراسات منهجية وخارج النظريات المسبقة وتطبيقات وإسقاطات خارج نطاق منهجية. ولذلك نرى أن المقالات والكتب صدرت أخيرا في المراكز البحثية في العالم الغربي، نجد أن هناك أكثر إرجاعا إلى الكتب الإسلامية. إن شاء الله أنا في الجلسة القادمة أريد أن أدخل في هذه المرحلة الأخيرة والجديدة، وأستعرض بعض هذه الدراسات موضوعية دخلوا في مطالعات ودراسات مقارنة ودرسوا موضوعات جزئية من داخل التراث الكلامي للمذاهب والفرق الإسلامية. وأيضا نريد أن نظهر كثير من الدراسات الجديدة للفكر الكلامي الإسلامي. يمكن أن نستفيد من هذه الدراسات، ونريد أن نتفاهم مع هؤلاء الأشخاص المفكرين الأكاديميين، وإن شاء الله ندخل في كيفية التعامل مع هذا الدائرة الكبيرة للدراسات المنهجية للكلام الإسلامي. نشكركم من حسن الاستماع، أنا بخدمتكم. فأنا لا أستطيع أن أقرأ التعليقات. نعم، الصوت واضح. أنا سألوا بأن الكتابه فلسفة علم الكلام فلسفة المتكلمين أم هما كتابان متباينان؟ أنا حقيقة ما وجدت كتاب فلسفة المتكلمين، ممكن بعض الإخوة يعرفون هذا الكتاب، أنا ما عندي اطلاع حول الموضوع. هذا الكتاب ترجم باللغة الإنجليزية، عندي ترجمة إنجليزية من الكتاب، أيضا ترجمة فارسية للدكتور أحمد آرام، ولكن بالنسبة إلى ترجمة عربية أنا حقيقة لا أعرف، إلى الآن ما وجدت ترجمته. سألوا هل الجانب الفكري لموضوع الموعود عند الإمامية وغيرهم باعتباره لاغى اهتماما؟ إما حقيقة بالنسبة إلى المفكرين في هذه المراحل نحن ركزنا عليهم، ما كان عندهم قضية الموعود قضية أساسية للتفكير وللمتابعة والدراسة، ولكن كما إن شاء الله سنعرف بعض المفكرين بعض الدارسين في العالم الغربي كيف وجدوا هذا الموضوع ودخلوا في طرح موضوع الموعود، وإلى أين صار هذه القضية. إن شاء الله سنجد كثير من المعلومات حول هذا الموضوع، ولكن هؤلاء الأشخاص الذين طرحنا أفكارهم ما عندهم هذه الفكرة وما وصلوا إلى هذه النقطة من الفكر الشيعي. ما موقع جولزهر بين هؤلاء المستشرفين؟ كما تعرفون جولزهر ما كان عنده دراسات حول الكلام الإسلامي، أهم همومه أولا دراسات تاريخية، بعدين دراسات حول القرآن الكريم والعلوم القرآنية، وأخيرا دخل في قضية الشريعة الإسلامية، ولكن ما كان شخصية درس قضية الكلام الإسلامي. سألوا ما الفرق بين فيلون سبينوزا؟ كما عرفت أن فيلون فيلسوف أو لاهوتي يهودي كان يعيش في القرن الأول الميلادي، وكان أول شخصية دخل في العالم اليوناني ودرس أفكار أفلاطون وأرسطو وطبقها على الكتاب المقدس. ولكن سبينوزا من المفكرين الفلاسفة في القرن السابع عشر ميلادي، وكان من المؤثرين لتأسيس الفلسفة الجديدة والمودرنيتا والتجدد في العالم الغربي، وبينهما طبعا بحدود 17 قرن كان يفصل بينهم. وعند هاري وولفسون هذه المرحلة أهم مرحلة للفكر الديني والفلسفة الدينية كما طرحت بالاختصار. هل المفكر هاري وولفسون وولفسون أو فولسون عندما قال إن جذور علم الكلام من الديانة العلم كان يقصد أن الإسلام لم يأتي بجديد في علم الكلام؟ طبعا هو لا يعتقد بأن المتكلمين الإسلاميين لم يأتوا بجديد، لا يجرؤ أحدا أن يتفوه بهذا الكلام، بل هو يعتقد بأن أصول الكلام الإسلامي من وجود الله وصفاته وأفعاله إلى المعاد في الفكر الإسلامي كان جذور وأساسه في الفكر المسيحي واليهودي. بعبارة أخرى، هو يعتقد أن المسلمين قرأوا تراث المسيحي وتراث اليهودي إما بصورة قراءة كتبية أو استماع شفوي من الأفكار، وطبقوا هذه النظريات وقاربوا هذه النظريات بما هو الموجود في القرآن الكريم أو ما عند المسلمين في الأوائل. ولذلك وولفسون يفصل ويفصل بين الأصول الفكرية الكلامية وتفاصيل العلم الكلام في الإسلام والمسيحية. بالنسبة إلى الجذور، بالنسبة إلى الأصول، نعم، ويعتقد إما كل ما عند المسلمين أو أهم ما عند المسلمين من الأفكار الكلامية كان يجذر في الفكر المسيحي واليهودي، وهذه الفكرة التي التفتت إليها أشخاص كمونتغومري وات ونقدوا هذه النظرية ورجعوا عن هذه النظرية وطرحوا النظريات جديدة حول تعامل بين المتكلمين المسلمين والمتكلمين المسيحيين، ورفضوا هذه النظرية لبولسون والآخرين في تياره. ها نعم، فلسفة المتكلمين لبولسون مترجم في المركز القومي للترجمة بمصر. ممنونين لعزيزنا أمبسيوني. نعم، فلسفة المتكلمين المركز في أي سنة؟ أنا ما أعرف، هذا يشير إلى عدم اطلاعنا الكثير للتراث الكلامي في العالم العربي. ممنونين ومشكورين. نختم الجلسة، يبدو أن ما عندهم سؤال. إن شاء الله نراكم في الجلسة القادمة بعون الله وبإذن الله تبارك وتعالى. لا تنسون الدعاء في أمان الله، والحمد لله رب العالمين.